أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مقتضى الأصل الأولي في مورد تعارض الدليلين، الأصل الذي يدل عليه إطلاقات الأدلة التي تدل على حجية كل دليل، ما هو المقتضى هذه الإطلاقات التي يعبر عنها بالأصل الأولي، فيما إذا تعارض الدليلان في مورد ما هو المقتضى مقتضى هذه الإطلاقات؟ هل التساقط كما ذهب إليه المشهور، أم أنه التخيير، أم أنه هناك قول ثالث وهو قول المحقق العراقي، حيث يفصل في المقام هذا ما ذكرناه. استدل على التساقط الذي هو مذهب المشهور، قالوا بأن الفروض المتصورة في إعمال كل دليل في هذا المورد لماذا تعارض الدليلان، كل الفروض التي يمكن تصويرها في إعمال الدليلين هي غير جارية، إما أن نأخذ بهما معا وهذا يستلزم مستحيل لأنه تعارض بينهما، أو نأخذ بأحدهما لا على التعيين، هذا ترجيح بغير مرجح، أو نقيد إطلاق دليل الحجة بعدم الأخذ بالآخر، قلنا بأن الحجية المقيدة ممكن تسويره وصحيح كما تقدم بيانه، إلا أنه في المقام لا يمكن حينئذ إذا أخذهما معا أو تركهما معا وغير ذلك. أو الاحتمال الرابع إنه حجة إطلاق دليل الحجية بشرط وبقيد أن يأخذ بالآخر لا بترك الآخر، أن يأخذ بالآخر، فحينئذ هنا هذا الاحتمال قالوا بأنه صحيح، هذا الاحتمال أيضا حجية مقيدة، لكن لو فرض أن المكلف تركهما معا فمعناه أنه لا حجة في البين بالنسبة إليه، فهو مخالا من التكليف، فيمكنه الرجوع إلى الأصول العملية أو الأصول اللفظية، وهذا لا يلتزم بها أحد في مورد تعارض الدليلين إلا ما سيأتي بيانه. هذا هو الاحتمالات الأربعة التي يمكن أن يحتمل في أعمال كل واحد من الدليلين أو كلاهما حينئذ. قلنا بأنه الاحتمال الرابع الذي ذكروه فيما إذا سقط أهل ترك الأخذ بهما فمعناه لا تكليف بالنسبة إليه المكلف، عزم أن لا يأخذ بهما مع وجود الدليلين المتعارضين، عزم أن لا يأخذ بهما معا فمعناه لا تكليف بالنسبة إليه، فإذا لم يكن تكليف فهو حر ومختار في الرجوع إلى الأصول اللفظية أو العملية، هذا صحيح أشكل على هذا المورد، ولكن أورد على هذا بإيرادات متعددة، منها أنه نقول بأنه يمكن التفكيك، هناك تفكيك عقلائي ومتشرعي في أنه بين إطلاق دليل الحجية المقيدة بعدم أخذ بالأخذ بالآخر، هذا صحيح له إطلاق يشمل هذا المورد، وتفكيك بين وجوب أخذ أحدهما، فحينئذ هناك نفكك بين وجود الحجة وبين وجوب الأخذ بتلك الحجة، فهذا التفكيك العقلائي والمتشرعي يكفينا في المقام، وإلا إذا لم نرتضى بهذا نقول بأن دليل وإطلاق دليل الحجية له دلالة مطابقية وهو يدل على الحجية المقيدة، ودلالة التزامية وهو وجوب الأخذ بهذه الحجة بالآخر، فحينئذ هذا دلالة مطابقية تدل على الحجية المقيدة بوجوب بالأخذ بالآخر، ودلالة التزامية على وجوب الأخذ، حيث ذاك الشخص الذي استدل بالاحتمال الرابع قال ما أنه لا وجوب في البين، ألا يريد يثبت الوجوب في البين بدلالة التزامية، وهناك إيرادات أخرى على هذه الصور والافتراضات الأربعة سيأتي ذكرها في ضمن الكلمات والمباحث الآتية. كل ذلك غير صحيح، والحق أن ما ذكروه في المقام غير تام، لا استدلالا ولا نقضا على ذلك الاستدلال. والسر في ذلك يرجع إلى أننا ذكرنا في بداية بحث التعارض أن التعارض أمر مألوف عند العلماء، فشيء لم يكن مستحدثا في الفقه الإسلامي أو الأصول في بحث الأصول، وإنما هو أمر مألوف في سائر العلوم حينئذ. ولذا قلنا بأن موضوع التعارض الذي أطال البحث فيه في بيان التعارض كل ذلك تطويل لا طائل تحته. نرجع إلى سائر العلوم، هذا النحو، هذه البلاغة وغير ذلك من العلوم التي فيها اختلافات، ما يفعلون العلماء في تعريف التعارض هناك نأخذ به في المقام، ما عندنا بل شيء جديد حينئذ. فأمر مألوف لا يمكن التعدي عنه في سائر العلوم، كذلك حكم التعارض إذا كان أمرا مألوفا أن حكم التعارض أيضا مألوف عند العقلاء وعند العلماء. هناك حكم عندهم أنه أي تعارض وقع بين دليلين أو مبنيين في البين أن العقلاء يثبتون حكما في البين لا يتعدون ذلك الحكم، حينئذ إن كان ذلك الحكم مخالفا للشرع الشرع يردع عنه، إن لم يكن مخالفا للشرع لا نحتاج إلى أي شيء في سبيل أن يكون منظر من قبل، فقط عدم الردع في البين كافا في الإمضاء حينئذ. هذا هو الأمور العقلائية أو الأمور الفطرية، هي هكذا أنه لا نحتاج من الشرع أن يأتي ويمضي تلك الأمور العقلائية والأمور الفطرية، بل إن الشارع إذا لم يردع عن ذلك كفانا عدم الردع في إمضاء ذلك الأمر العرفي العقلائي الفطري حينئذ. هذه هي مبانيهم في الفقه، ولذلك قلنا في كثير من القواعد الفقهية التي تجري في أبواب المعاملات لا نحتاج إلى التماس السند في ذلك الدليل الذي يثبت ذلك، إذا كان ذلك تلك القاعدة مألوفا عند العرف هذا هو سيرة الفقهاء في مثل ذلك، إلا إذا كان هناك حكم خاص نحتاج إلى دليل. هذا ما ذكرنا، حينئذ نأتي بالمقام. العقلاء كما ذكرنا سابقا إن لهم حكم في التعارض، حكما في التعارض، وهو أنه إذا تعارض الدليلان فإن أمكن جمع بينهما بوجه من الوجوه لا يتعدون ذلك الجمع، فلا يجمعون بين الدليلين ليرفعوا التعارض في البين. هذا واضح لا إشكال في هذه خطوة أولى. وأما إذا لم يمكن الجمع بينهما هناك حجة اقتضائية في البين قبل بعد أن سقطت الحجية الفعلية لكل واحد من الدليلين، يعلمون بأنه الحجية الفعلية لكل واحد من الدليلين المتعارضين سقطت هذه الحجية الفعلية لاستلزامه التناقض. هذا يدل على العمل بهذا، وهذا إطلاق الدليل يدل بوجوب العمل بهذا الدليل، إطلاق الدليل يدل على وجوب العمل بذاك الدليل، وهما متعارضان لا يمكن الجمع بينهما، فمستحيل حينئذ. هذا واضح، فحينئذ سقطت الحجية الفعلية، بقيت حجية اقتضائية في البين، أن كل واحد من هذين الدليلين له حجية اقتضائية. هذه خطوة ثانية. الخطوة الثالثة أن هذه الحجية الاقتضائية إنما يريدون أن يوصلونها إلى الحجية الفعلية في أحد الدليلين، لا يبقون هذه الحجية الاقتضائية ويجعلون المكلف محيرا في هذا متحيرا في هذا الموضوع، فيلتمسون ما يوصل الحجية الاقتضائية إلى الحجية الفعلية بكل ما أمكنهم بذلك، بل البتة لابد أن تكون المرجحات مقبولة عند العقلاء ولا يختص بمورد خاص كما سيأتي إن شاء الله في بحث المرجحات، أن المرجحات التي وردت في هذه الروايات المنقولة في باب التعارض هي تعبدية محضة، أم أنها إشارة وطريق إلى كل ما يمكن ترجيح أحد الدليلين المتعارضين وتثبيت الحجية الفعلية فيه بعد أن ثبتت الحجية الاقتضائية في البين؟ هذا هو الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة، إذا لم يمكنهما الترجيح وإيصال الحجية الاقتضائية إلى الحجية الفعلية، يرجعون إلى من؟ إلى التخيير. حينئذ هذه حجة وتلك حجة، حينئذ هذا هو شأنهم. هذه الخطوات التي ذكرناها هي موجودة عند العقلاء، وذكر السيد الوالد رحمه الله أنها لا نحتاج إلى إقامة البرهان على تلك الخطوات، أنها فطرية في كل مولد يتعارض الدليل. هذا هو الذي ذكروه في المقام. نأتي في المقام وتقدم بيانه، وسيأتي مزيد بيان أيضا لهذه الخطوات التي ذكرنا. موضوع التعارض فصلنا الكلام فيه، ما هو التعارض والتعارض الأقسام التي ذكرناها. أحكام التعارض في الجملة في بعض الموارد تبين التعارض المستقر، التعارض غير المستقر، والآن بحث التعارض المستقر كان بحثنا في التعارض المستقر، وأما غير المستقر خرجنا عنه بالكلية، فإنه لا يسمى تعارضا إلا على نحو المسامحة. هذا هو الذي ذكرنا. المحتملات الموجودة في حينئذ هؤلاء قبل المحتملات الموجودة في المقام أن العقلاء يختلفون في موارد التعارض، فلهم افتراضات ولهم أحكام في مورد، ففي مورد إنما يرجعون إلى الترجيح، وفي مورد يرجعون إلى التخيير، وفي مورد يرجعون إلى التساقط حينئذ، وفي مورد يعملون المرجحات حينئذ. هذه هي الاحتمالات الموجودة عندهم، فليس لهم سيرة واحدة في جميع موارد التعارض، فإما أن يكون لهم تخيير في مورد التعارض، أو سقوط وإسقاط للدليلين حينئذ، تساقط في البين، أو يأخذون حينئذ بالأرجح منهما أي بالترجيح حينئذ. هذه هي الاحتمالات التي ذكروها ويعملون بها في موارد التعارض بين الدليلين، فليست لهم سيرة معينة نأخذ بتلك السيرة، تختلف بحسب المقامات. هذا هو ربما الموضوعات لأهميتها أو خصوصياتها الموجودة. فإذا قلنا، فإذا ورد عليهم الدليلان المتعارضان، المحتملات التي يمكن افتراضها هي أربعة. الاحتمال الأول أن يحتمل أن هناك ترجيح في كل واحد منهما، أن هذا الدليل فيه ترجيح وهذا الدليل فيه ترجيح، حينئذ احتمال الترجيح في كل واحد منهما، فهل نحكم بالتساقط في المقام لما ذكرناه سابقا من الأدلة؟ قلنا بأن الفروض إعمال الحجة كلها غير تامة، أو نقول إطلاق دليل الحجية المقيدة في أحدهما معارض بإطلاق دليل الحجية المقيدة في الآخر ويتساقطان حينئذ، وحينئذ إما لذلك الدليل أو لهذا الدليل حينئذ. فهذا هو الفرض الأول، ذهب جمع إلى التساقط لما ذكرناه من الدليل الذي ذكرناه، وبعضهم قالوا بعدم التساقط لأنه يمكن التفريق بين وجود الحجة المقيدة ووجوب الأخذ بالحجة المقيدة، ولكن أثبتنا بأنه هناك دلالة مطابقية، دلالة التزامية، ويمكن إثبات ذلك حينئذ. هذا احتمال صحيح، فحينئذ هذان احتمالان أو دليلان فيه ومتساقطان، حينئذ نرجع إلى التساقط. لكن ذكرنا أن هذان الوجهان اللذين ذكرناهما غير تامين في حد نفسه، أن العقلاء في هذا المورد إنما يحكمون بالتخيير، مع احتمال وجود المرجح في هذا واحتمال وجود المرجح في الآخر، إنما يقوم بعد فقد التمييز لأحدهما على الآخر يحكمون بالتخيير حينئذ.
هذا هو سيرتهم فيما إذا تعارض الدليلان ولم يكن أحدهما راجحا بالنسبة إلى الآخر بعد التماس المرجح في البين، إنما يحكمون بالتخيير كما ذكرنا، وسيأتي مزيد بيان لهذا. هذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني ما إذا كان ملاك الحجية في أحدهما، احتملنا أن ملاك الحجية في أحدهما أقوى ملاك من الملاك في الآخر، العقلاء هنا يحكمون بتقدم الأقوى على الآخر، لأن الحجية الاقتضائية موجودة في البين ولا إشكال في إطلاق دليل الحجية يشمل هذا، ولكنه ساقط بالنسبة إلى الآخر لعدم وجود الملاك فيه رأساً، فتسقط عن الحجية حينئذ، يسقط ذاك الدليل عن الحجية فالإطلاق لا يشمله. فإذا فرضنا بأن أحدهما أقوى ملاكا من الآخر، العقلاء يقدمون على تقديم ما هو الأقوى على غيره، إما لأنه هذا سقط عن الحجية بالكلية لعدم شمول الدليل فيه، أو لأنه هناك العقلاء سيرة لهم يقولون بأن الأقوى ملاكا متقدم على الآخر، فهنا يحكمون بالتخيير وليس بالتساقط. الفرض الثالث ما إذا تساوى الملاكان، هنا ملاك موجود وملاك موجود، ولكن احتمال أن يكون ملاك هذا راجح بالنسبة إلى ذلك الاحتمال الملاك الآخر، هذا الاحتمال هل يؤخذ به ونحكم بتقدم هذا المحتمل على ذلك الآخر؟ ذهب جمع كبير من الأصوليين إلى تقدم هذا المحتمل على غيره، لأن العقلاء يقولون بعد سقوط الحجية الفعلية في كل واحد من الدليلين إنما تثبت الحجية الاقتضائية في البين، والحجية الاقتضائية تصل إلى المرتبة الفعلية فيما إذا كان هناك احتمال الأهمية، فإذا احتملنا في أن هذا هو أقوى احتمال الأقوائية في ذاك يمكن القول بالصحة حينئذ، ونأخذه يتقدم على الآخر لسقوط الحجية في الآخرين رأسا، أو لعدم ثبوت الحجية الفعلية بالنسبة إليه. هذا ما ذكره. الاحتمال الرابع أن يكون هناك احتمال، الفرض الرابع أن يكون هناك احتمال التساوي بالكلية، فلا ترجيح للملاك، لا علم بالملاك بأقوائية الملاك، لا احتمال المتساواة في البين، وإن هذا ملاك، هل يوجد ملاك في هذا يتقوى به على الآخر أو لا، ذكروا هنا بالتساقط، لأن إطلاق دليل الحجية في هذا يعارضه إطلاق دليل الحجية في الآخر فيتساقطان حينئذ. لكن ذكرنا أن سيرة العقلاء في مورد التعارض عدم الإسقاط بالسهولة بعد فقدان كل ما يمكن أن يكون سببا لترجيح أحدهما على الآخر، يمكن القول بالتساقط وسيأتي بيانه، وإلا رأسا يحكمون بالتساقط فليس الأمر كذلك. فحينئذ بناء على هذه الاحتمالات الأربعة نقول بأن العقلاء في موارد التعارض، أي تعارض الدليلين، لا يحكمون بالتساقط أبدا إلا إذا كان هناك سبب للتساقط، وإلا يجمعون بينهما، وإذا كان هناك وجه للجمع، فإن لم يمكن الجمع إنما يقولون بالتخيير حينئذ. إطلاق دليل الحجية الاقتضائية شامل لكل واحد منهما، مجرد احتمال الترجيح في أحدهما يوصل هذه الحجية الاقتضائية إلى الحجية الفعلية، وهذه سيرتهم، وقد تقدم بيان ذلك، وسيأتي مزيد توضيح في مقتضى الأصل الثانوي. هذا كله ما نتكلم في مقتضى الأصل الأولي، وسيأتي ما هو مقتضى الأصل الثانوي، أي قام الدليل على أخذ بأحدهما على نحو التخيير ما هو مقتضى هذا الأصل التخييري الدليل الثانوي، فحينئذ هذا بلا فرق في جميع ذلك بين أن يكون التعارض بالعرض بين الدليلين أو يكون التعارض ذاتيا أو بالذات بين الدليلين. وقد تقدم بيان ذلك وقلنا بأن التعارض الذاتي ما إذا كان بين الدليلين تناقض أو تضاد، وأما التناقض بالعرض فإنه لا يكون بين الدليلين بحد نفسه ما لا تعارض، كما إذا دل دليل على وجوب الجمعة في صلاة في يوم الجمعة ودل دليل آخر على وجوب الظهر في يوم الجمعة ما تنافي بينهما، يمكن الجمع بينهما، لكن دل دليل ثالث على أنه ليس في الجمعة إلا صلاة واحدة إما الظهر أو الجمعة، فحصل التعارض بين هذين ويسمى التعارض بالعرض. فلا فرق بين أن يكون التعارض بين الدليلين تعارض بالعرض أو يكون التعارض بين الدليلين تعارض بالذات، أي بينهما تناقض أو تضاد بينهما. وهناك تفصيل سنذكر هذا التفصيل إن شاء الله.